لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى ابن أبي كثير. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول قد سمعته، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا إبراهيم بن سعيد، هذا هو الجوهري كما هنا، أبو إسحاق الطبري ثقة حافظ، رواه مسلم أهل السنن، وكذلك هنا في العلل الصغير التلميذ رحمه. حدثنا سفيان عيينة قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. هذه لا شك تزكية عظيمة من هذا الإمام الكبير، وهو أيوب السختياني رحمه الله. قد علم محله من العلم، حتى قدمه جمع من الحفاظ على غيره في محمد بن سيرين. والزهري علم جلالته مطلقا وخصوصا بمعرفة لحديث المدينة. ثم قال إن أعلم من يكون بعد الزهري بحديث المدينة يحيى بن أبي كثير، مع أنه في المدينة من أهل العلم والحفظ، من العلماء الذين رووا العلم كثير، ومع ذلك قدم يحيى بن أبي كثير على غيره، يعني من طبقته، فيدل على جلالة يحيى بن أبي كثير رحمه، أنه يمامي، لكن هو سمع حديث المدينة. والترمذي رحمه الله أن أراد أن يميز بين طبقات أهل العلم، وهذه تنفع في باب الترجيح، وأن أهل العلم لهم بصر بهذا، يعرفون فلان هل أرجح من فلان مطلقا، أو أرجح من فلان مثلا الشيخ الفلاني. وهذا سيأتي أيضا في الأثر الذي بعده، يقول حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري، حدثنا سليمان بن حرب، هذا إمام كبير، سليمان بن حرب الأزدي الواشعي رحمه الله، وهذا ورد إلى بغداد في إحدى رحلاته أو رحلاته في العلم وفي نشر العلم وطلبه، فقدم بغداد وكان المأمون في البلد، وكان يجلون العلم والعلماء، فاجتمع له في مكان قريب من قصر المأمون، مكان فسيح واسع، نحو من 40,000 من أهل الحديث الذين يكتبون، يعني هؤلاء ليس درس مثلا وعظ، وإنما هذا درس علم. الغالب أن دروس العلم ودروس الحديث لأهل العلم خاصة، وحضره نحو أو قدر الحضور بنحو من 40,000، يعني لما مسحوا الأرض وقدروها. فقال أول ما حدث عن حوشب بن عقيل، حدثنا حوشب بن عقيل أبو دحية البصري، هو ثقة، فجعل مستملي يقول حدثنا، يسمع الناس بعيد عنه، ثم لم يبلغ، فجاء مستمل ثاني وثالث، الجمع عظيم، فجاء عدة مستملين فلم يصل حديث، فقالوا ليس هنا إلا يأتي هارون المستملي، وكان صوته قوي جدا، فجاء هارون المستملي فتوسط لحلقه ويسمع كلامه، فلما قال حدثنا فلان، فقال هارون حدثكم فلان، عاد ما قال، فسكت المستملون كلهم، وقال بصوت كالرعد القوي، وبلغ الناس كلهم، بإملائه وحده رحمه رحمة الله عليهم جميعا. حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون هو عبد الله بن عون أرطبان يحدث، فإذا يعني يحدث عن ابن سيرين، فإذا حدثته لأن دلالة القصة في آخرها أعلام حديث ابن سيرين، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه، يعني حدثت ابن عون بحديث أيوب عن ابن سيرين بخلاف ما حدث به ابن عون عن ابن سيرين، مع أنهم جميعا أقران كلهم أخذ عن ابن سيرين، فيتركه مباشرة، فأقول قد سمعته كما سمعه يا أيوب. قال إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين، وهذا من إنصافه مع جلالة ابن عون رحمه الله. وكان ابن عون من أقران أيوب في العلم والعمل كما يقول حافظ رحمه الله، لكنه دونه وأيوب أجل منه رحمه الله. نعم، وهذا فيه بيان الرتبة لطلاب الشيخ وأنهم مراتب، ولهذا يذكرون الشيخ الكبير مثلا أيوب أو الزهري ويذكرون أصحابه، وأن أصحابه طبقات مثل ما ذكروا أن أصحاب الزهري 5 طبقات، وهكذا الرواة عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا ينفع في باب الرواية والترجيح، ولذا حينما يروي أصحاب الزهري المتقنون فيأتي من هو دونهم في الحفظ يروي شيئا لم يذكره أصحابه المتقدمون، فإنه تعل به الرواية ولو لم يخالف، لكن مجرد تفرد بهذا عن أصحابه يدل على ضعفه، مثل ما حديث الذي وطئ في رمضان، فالحديث الصحيحين برواية أصحاب الزهري المتقدمين الكبار لم يذكروا صيام يوم وصوم يوما، وروى سليمان بن كثير وعبد الجبار بن عمر من أصحابه الذين دون هذه الطبقة بكثير، وهم لا بأس بهم من حيث الجملة جيالة وصوم يوما، فذهب بعضهم إلى أنها شاذة ولا تصح، وإن كانت من حيث الجملة ليس فيها مخالفة، لكن كيف تغيب هذه الرواية في هذه الواقعة التي ذكرت في مقام واحد ذكر هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواها أصحاب الزهري بعد ذلك المتقنون الحفاظ الكبار ولم يذكروها، هذا يدل على وهم من أثبتها. وهكذا ابن سيرين وأمثاله حينما يروي أصحاب المتقدمون فإنهم مقدمون على غيرهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى ابن سعيد أيهما أثبت، هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس.
نعم، أبو بكر هو عبد القدوس بن محمد كما في سنة بعده، وقد مر هذا أكثر مرة، عن علي بن عبد الله قلت ليحيى بن سعيد، هذا هو القطان، أيهما أثبت؟ هشام الدستوائي هو هشام بن أبي عبد الله، واسم أبوه اسمه سنبر، والده سنبر، هشام بن سنبر أبي عبد الله الدستوائي، أو مسعر، هذا مسعر بن كدام الهلالي إمام كبير رحمه الله ثقة ثبت فاضل تقريبا رواه الجماعة. قال ما رأيت، لما سأله علي عن هذين قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس، كان مسعر من أثبت الناس، مسعر متثبت رحمه الله حتى قدم على أناس كبار رحمه الله، ولا يروي إلا بعد التحري كغير أئمة، لكن عنده تشديد، حتى قال شعبة مسعر عندنا نسميه المصحف لتثبته، وقال الأعمش، كان أعمش إذا ذكر له مسعر قيل إنه كان يشك، قال شكه أثبت عندنا من يقين غيره، شكه أثبت عند هذا غاية في الثناء والمدح رحمه الله، وهذا كله من هذا الباب، وهو المقارنة بين الراويين مقارنة مطلقة أو في شيخ. يعني التي قبلها كانت المقارنة بين أيوب وابن عون في رواية عن ابن سيرين، وابن عون سلم له، وهذه في المقارنة مطلقا بين الدستوائي ومسعر. وهذا أمثلة كثيرة، وذكر هنا نماذج منها وسيأتي شيء أيضا. نعم.
هذه المقارنات بين الأئمة هي في الغالب يبدو أنها تقتصر على الأقران أو من كانوا في طبقة واحدة.
نعم.
لكن هل يوجد مقارنات مثلا بين متقدم مثلا ومتأخر، يعني مثلا الإمام أحمد وسفيان مثلا، أو يعني من كان متقدم في الطبقة ومن كان متأخرا بعد، هل يوجد شيء من المقارنات في هذا الباب؟
نعم، هو طبعا أصل المقارنة تكون بين القرينين، بين أهل العصر الواحد، لكن توجد المقارنة أحيانا بين المتقدم والمتأخر، توجد. وهذا أيضا وجد منهم من قيل أيهما أفضل أحد، أحمد أو سفيان؟ قال سفيان أحمد أجل من سفيان الثوري. خير ماذا؟ قال لأن أحمد ابتلي وامتحن وسفيان لم يمتحن فلم يختبر، وظهر الإمام أحمد رحمه الله من الجلالة الشيء العظيم، بل قال بعضهم أحمد أفضل من سفيان ومن مالك والأوزاعي. لكن يعني المراد هو أفضل في عصره بالنسبة إلى هؤلاء في عصرهم، يعني لو كان معاصرا لهم فإنه لو كان عصريا لهم لكان أفضل، لو كان هذا يعني يحمل على هذا، لأن المقارنة بين اثنين ليس متعاصرين قد يشق، لكن المعنى كأنه يعني لو كان متعاصرين فإنه يفضلهم عن ظاهر الكلام الإطلاق. ولأن أحمد جلالته مثلا في هذا جعلت هؤلاء الأئمة يقولون هذا، وهذا قال غير واحد من الأئمة، وربما وقع من غيرهم يعني. لكن أحيانا لا تكون مقارنة بين من ثبت فضل خاص فيه بين الصحابة والتابعين، ما في مقارنة، لأن وردهم خاصة في الصحابة فلا يقال يقارن بينهما لورود نصوص خاصة، إلا جماعة كم عبد البر رحمه الله فإنه يرى أن بعض أجلاء التابعين أفضل من المتأخرين من الصحابة من صغارهم، هذا رده الجمهور، لكن هذا قول الله رحمه الله. وذكر بالأدلة يأتي قوم حديث أبي جمعة، حديث هذا الباب الخلاف فيها، حديث أبي ثعلب وغيره أفضل من 50 منكم، لكن هذا في المتأخرين مطلقا، مع أن الصحيح هذا المراد الفضل فيه ليس في الخيرية في عظم الأجر، أعظم أجرا، أما الخيرية فلا، سواء في عصر التابعين أو في غيرهم. نعم.
لكن هل في أثر أو فائدة عملية للتفضيل بين إمامين ليس قرينين؟ يعني بمعنى مثل الإمام أحمد سفيان، لما تعرف أن الإمام أحمد يقال الإمام أحمد أفضل من سفيان،
نعم.
لا نحتاج في هذا في الترجيح في الروايات
أو هو لا تحتاج، لكن لكن أشك حينما يقال هذا في أحمد فيدل على رجحانه على أهل زمانه في هذا الباب قرينة، فإذا رجح من على سفيان وعلى مالك
من باب أولى
فيرجح على غيرهم من باب أولى من هو في زمانه
من هذه الجهة،
لأن مثلا سفيان وغير لو كانوا في زمان لكان علو كعبهم في العلم ظاهر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خلفني شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر حدثني الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات.
نعم، يعني كله في شعبة حتى انت. نعم.
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، فإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحب؟
الأحسن وإذا خالفه، يعني ولا يعدله أحد عندي عنده
فإذا خالفه عندي.
ما طيب.
قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول الأئمة في انتهى شعبة
لا بقى شعبة
يقول
ولا
انتهى خلاص بعده في سفيان
حدثنا عمار
عمرو عندي
أبو عمار إذا قرأت هذا
لا ما بعد أقرأ أبو عمار
إيه
حدثنا عمرو بن علي
لا الأول أبو عمار قرأته
أول ما
حسين بن حريث
ما بعد أجيت بعد إيه؟ بعد عمرو عندي
بعد عمرو
إيه؟
لا عندي قبل
أنا محفوظ عندي بين معقوفين
اللي لم يلد طيب اقرأ حد
قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث 4 سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. حدثنا أبو عمار الحسين بن طريف قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني.
نعم هذا تابع لكلام سفيان، وهذا ساقط من بعض النسخ. طيب يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن قدوس محمد حدثنا وليد هذا هشام بن عبد الملك الباهلي رحمه الله والطيالسي ثقة ثبت أولاهم توفي سنة 27 رواه جماعة. قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، وهذا من إجلال شعبة حماد لشعبة، وكذلك شعبة كان يجل حمادا كلاهما، وهذا من إنصافه. يعني مرة كان شعبة في مجلس التحديث وعنده حماد زيد، فجاءه رجل يسأله عن بعض الحديث فقال تسألني وإلى جانبك حماد، يعني أنه أولى بالسؤال والجواب.
يقول
حماد يقول الشعبة في حال يعني
مع أنها أقدم أكبر من حماد بن زيد.
إيه حماد زيد هو من قرام مالك 179 توفي، وشعبة 161 والثوري 160، يعني بس هذا ينظر إلى مسألة السن. لأن لأن شعبة ظهر ما عمر كثيرا وظن متقاربين الظاهر في الولادة أيضا، لكن يراجع في تراجع النظر. قال ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، مثل ما قال ابن عون تقدم في حماد بن زيد. ها حماد بن زيد لما يحدث عن أيوب عن ابن سيرين بشيء خلاف ما حدث ابن عون فيرجع ويتركه، كذلك أيضا حماد إذا خالفه شعبة يقول تركته، وشعبة يقول إذا خالفني سفيان تركته. كل هذا من إنصاف أهل رضي الله عليهم. أنا أحيانا قد تكون هذه المخالفة لا تؤثر، لكن من باب التشديد، إما المخالفة مثلا في حرف أو في كلمة نحو ذلك، أو ربما في راوي مثلا، وهذا الراوي ثقة فيجمع أحدهما راويين والآخر يذكر راويا واحدا، وقد يكون الشيخ ذكر الراويين فلا يحفظ أحدهما إلا راويا واحدا، إلى غير ذلك من أسباب المخالفة. لكن إذا كانت مخالفة تلزم منها التضاد، هذا هو موضع الترجيح، موضع الترجيح بين الروايتين. قال أبو بكر، قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. ظاهر كلامها الحديث مطلق، سواء كان رواية الأسانيد أو رواية المتون. وشعبة رحمه الله كما سيأتي أمر في الأحاديث، يعني يحفظ المتون ويتقنها، والأسانيد قد يقع له فيها أخطاء، وله في هذا أخطاء معروفة عند أهل العلم شعبة رحمه الله، لكنه هو الميزان، وهو كما يقول قبان المحدثين. قبان هو الميزان، ميزان. وإذا رأيت في الإسناد شعبة فاشتد يديك به، كما ذكر العلم، وهذا ذكر أيضا القيم رحمه الله في على بعض الحديث، لعل حديث الشفعة ونحو ذلك. إذا أردت الحديث فعليك بشعبة، وأمثال شعبة كثير، لكن هذا من باب الثناء والحث. فشهد له حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن زيد يمكنه هو إمام، لكن حماد بن زيد أجل في باب الإتقان والحفظ، وحماد بن سلمة أكبر في باب العبادة رحمه الله، فهو جلالته في العبادة مع العلم، لكنه أرجح في جانب العبادة، وحماد بن زيد في التثبت والإتقان، وهذا يكاد يكون محل اتفاق حماد بن زيد وحماد بن سلمة، مثل سفيان وشعبة، شعبة أن سفيان مرجح عندهم. حدثنا عبد بن حميد، هذا هو بنصر الكشي، رواه البخاري المعلق ومسلم في سنة 49 و200 هجرة. حدثنا أبو داود قال شعبة. الظاهر هذا أبو داود هو الطيالسي
صاحب
المسند، صح، هو المسند، صح، سليمان بن داود الطيالسي المتوفى سنة 400، غير أبي الوليد الطيالسي سليمان هشام عبد الملك
المتقدم، ولا
نعم
أبو الوليد هو المتقدم،
لا المتقدم أبو داود،
لا السند
إيه نعم هو المتقدم وليد، وأبو داود الطيالسي توفي سنة وفاة الشافعي رحمه الله، وأبو الوليد سنة 27 و200. قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا واحدا. هذا ذكر رحمه الله بعد ما ذكر جلالة شعبة وكلامه فيه، فيبين حال الرجل وأنه بمثل هذه الحال أو أعلى من أمر واقع له في حال طلبه للعلم في أول، فكيف بعد ذلك حينما تقدم. يقول قال ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة. هذا تعليل لقول ما خالف شعبة في شيء لا تركته، دليل على التثبت، فإذا روى عن إنسان حديث رجع له مرة أخرى، أولا لأجل أن يتثبت من حفظه، المرة الثانية لأجل يتثبت من حفظ الرجل جميعا، لأنه حينما يحدثه اليوم بشيء فيأتيه مثلا بعد شهر بعد سنة فيحدثه به نفسه كما كان، يدعى الرجل متثبت. وتقدم معنا قال إذا حدثتني فلا تحدثني إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني ثم أتيته بعد سنة فحدثني به فلم يخرم منه حرفا كما حدثني. نعم
يستجيزون المرة الواحدة،
إيه ما في خلاف، ما في، لكن كلام ليس في باب الآن الرد والقبول، نحن في كلام الحفاظ، باب الرد والقبول هذا في الضروريات الضعفة، لكن الآن كلام في الحفاظ، ولهذا القوم يتفاوتون في الحفظ والإتقان، كل الكلام الآن في الأئمة الحفاظ المتقنون، وإلا فالسماع الواحد يكفي. والسماع إذا كان معك كتاب ينتهي الأمر. لكن القوم كانوا أهل حفظ، لم يكونوا يعتمدون على الكتاب، ليس أنه من باب الثقة التامة في الحفظ، لا، من باب إجلال العلم وضبط العلم ودفع النفس إلى حفظ العلم، لأن الإنسان حينما يعتمد على الكتابة تضعف همته، وربما لا يجتهد في الحفظ، يقول لو ضاع لو نسيت فهو موجود فيضعف، لكن حينما يعتمد على الحفظ لا، همته وعزمه، يقول إذا فات فات على المرة الأولى فلا بد. ولهذا يقول علم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، ما يذكر في هذا يعني قصة تروى عن بعض العلماء، أظن الغزالي كان معه قماطر الكتب يحملها على دابته في البرية مع الكتب ويطالع، فنزل في مكان فمر به قطع طرق فأخذوا ما معه من المال وقماطر الكتب، فطلبهم وسألهم ويعني استشفع إليهم لعلهم يتركون له الكتب، قال خذوا ما أردتم لكن أعطوني كتبي علمي، قالوا لا تحفظوا العلم، لا تحفظوا العلم، يعني المعنى قالوا لا خير في من لا يحفظ العلم، العلم ما حواه الصدر، وهم قطع طرق قطع طرق، فوقعت في نفسه فآل أن يحفظ هذه الكتب كلها، يعني يقول إذا راحت من متى. لكن بعضهم قال وبيته فيه خزانة مليئة بالكتب، قال إن شئتم فأتلفوها فأنا أنسخها كما هي موجودة في صدره لا يبالي.
سبحان الله شيخنا، أتعجب من يعني كلام شعبة هنا حينما يقول ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، وهو قد روى يعني مئات الألوف من الأحاديث. معنى هذا أن هؤلاء القوم يعني كانوا حياتهم كلها في العلم،
نعم،
هو حياتهم كلها عند الشيوخ،
يعني صحيح،
عجيب سبحان الله.
هو شوف بعد ما يقول ولي رويت عنه حديثا 50 أتيته أكثر من 50 مرة، المعنى يعني لو أنه روى حديث يوم
كثير،
نعم، لو رمى حديث هذا اليوم يأتيه مرة أخرى، وليس المعنى أنه يأتيه 50 مرة في الحديث، لا، مصد التثبت،
التثبت
يعني حينما مثلا يأتيه اليوم فيروي عن جملة من الأحاديث، ومرة أتاه مرة أخرى فأمر عليه الأحاديث مرة ثانية فيتأكد منها. ولهذا له أيضا طريقة ولعل ستأتي إن شاء الله في هذا، وأنه لم يحدث أحيانا ببعض الأحاديث كما سيأتينا، لأنه لم يسمعها إلا مرة واحدة في قول عن حيان، ولهذا قال والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرارا، وخمسين مرة كذلك، وهكذا، ومئة مرة. وهذا كله يفسر التثبت، كان بعضهم يعني يتثبت في الهمزة في الحرف نقص الحرف زيادة الحرف. قال والذي رويت عنه مئة أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، حيان البارقي هذا حيان وحيان بن إياس، وذكر في تعجيل المنفعة وذكر أنه وثقه ابن حبان، فإني سمعت من هذه الحديث ثم عدتني فوجدته قد مات، لكن حيان هذا ليس مشهور، فأحاديث هذه موجودة عند غيره. فكل هذه يبين تثبت هذا الإمام رحمة الله عليه كما سبق. قال حدثنا حون إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، هو ابن محمد البصري ينسب إلى جده، حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة، سفيان هذا
ثوري،
نعم ثوري، يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. هذه تزكية من هذا الإمام، مع أنه رحمه الله يقدم سفيان على نفسه، وأن ترى حماد بن زيد مع شعبة، شعبة حماد بن زيد، سفيان مع شعبة، شعبة مع سفيان، ابن عون مع أيوب، أيوب مع ابن عون، كيف كانوا كل من يزكي الآخر مع أنهم يعني أقران وأئمة كبار رحمة الله عليهم، وكل منهم يرى أن غيره، أن أخاه أفضل منه، مع أن أحدهم يشهد له الأكثر أنه هو الأفضل وهو الأجل. وبهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى ونشر علمهم وحفظت بهم السنة. وكل هذا من التلميذ رحمه الله بيان لطبقات هؤلاء الأئمة، طبقات الحفاظ، وأن طبقاتهم غير مستوية بل مختلفة. وهذا في الغالب ينفع مثل ما سبق في باب الترجيح، في باب الترجيح عند ما يجتمع مثل مجموعة من الأئمة الكبار في رواية حديث وينفرد واحد منهم، هل يعني ترجح روايتهم أو روايته، روايتهم أو روايته، هذا يعني الأصل في أن الحافظ الكبير حينما يروي شيئا لم يروه غيره فإنه يقبل، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب، ولا يضر تفرده إلا أن يتبين الخطأ. يعني مثلا حينما يختلف شعبة وسفيان مثلا، أو حماد أو بن عون ومثلا أيوب يختلفون مثلا، فالأصل أن نقول أن هذه رواية وهذه رواية ولا منافات بينهما، وغاية هذا زاد في إسناد، هذا زاد في المتن، ولا ضرر، لكن لا ما نحكم بالخطأ إلا بدليل بين، دليل بين من طريق آخر، لا بمجرد مخالفته له، لا من طريق آخر. وبهذا وهذا يتبين مثل ما يقع بين شعبة وسفيان في بعض الروايات، يتبين بطرق أخرى أنه أخطأ بهذا، مثل مثلا حينما اختلف شعبة وسفيان في التأمين خلف الإمام، سفيان قال جهر وشعبة قال خفت، فقد يقال مثلا
في رواية عن من؟
في حديث لم حديث وائل بن حجر أنه جهر قرأ ولا الضالين فجهر بآمين، سفيان قال جهر وشعبة قال أسر بها، سر بها. و هو عن عاصم من كليب الظاهر، عن عاصم كليب عن أبيه عن وائل فيما أظن. يمكن يقال تارة جهر وتارة أسر مثلا،
لو بالجمع
أي مثلا، لكن جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة قال إذا قال إنه غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولا يعلم أنه قال آمين إلا بالجهر. طريق في اللفظ الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أراد التأمين في اللفظ، كلام الصحيح. وبه استدل مسلم في كتاب التمييز على وهم شعبة، لا بمخالفة سفيان، لا بما قالوا بمثابة الصحيحين، وثم ذكر هذا الحديث، وثم ذكر هذا الحديث. فعلى هذا لا حينما يختلف شعبة وسفيان هم متفقون، وحكى الإجماع على ذلك البيهقي رحمه الله أن سفيان مقدم وأرجح، حكى الإجماع البيهقي،
عجيب،
ذكر إجماع البيهقي،
مع أن أبو الرجب حكى خلافا في تقديم شعبة على سفيان الثوري. أنا حتى أشكل علي،
لا ما حد يعني قدم، يعني يمكن أحد
قالها في الشرح، يعني نقول
نشوف
عندي تردد،
نشوف يعني يمكن نشوف كلامه حد في كلامه، لكن لعله نفس شعبة قدمه على نفسه، سفيان قدمه على نفسه، هذا ما يعتبر اي هذا، لكن لو كان غيره هو، اما كونه يقدم نفسه يقدمه على نفسه هذا لا اشكال فيها، هذا لا اشكال فيه يعني. فلذا مسلم يعني عله بهذا رحمه الله. وهذا من من عنايتهم بالتفقه في العلل. جميل. رحمة الله عليه.
والبيهقي نقل الإجماع في
نعم ذكروا هم ذكروا عنه أنا قرأت أكثر مرة لكن هل هو موجود مثلا في السنن أو غيره؟ هو موجود في أكثر من مصدر. جميل. ونشوف نراجع عنه.
شيخنا السؤال اللي شعبة الآن ذكروا أنه أخذت عليه بعض الأحرف يعني الخطأ في الأسانيد، مع أن هذا الخطأ ما سلم منه يمكن حماد بن زيد وغيره من الأمة، لماذا اشتهر عن شعبة ونصوا عليه في خصوص شعبة؟ يعني
لا قالوا أنه يعني يخطئ في الأسماء، يخطئ في الأسماء وتشتبه عليه
وغيره ما يقع من هذا، قد يقع من
ألا ألا
لماذا خصوا شعبة؟
لأنه حفظ له يعني مواطن لم تحفظ لغيره، كأنها يعني لما كثرت بالنسبة للحفاظ الكبار لا بالنسبة لغيرهم من الوسط، لا لكن بالنسبة للحفاظ الكبار هي أكثر. ولهذا ثم أيضا هو في أحاديث مشهورة كيف تشتم، مثل حجر بن عنبس أو أبو الحجر اللي هو أبو العنبس بن حجر أو حجر بن عنبس، والعنبس بن حجر اختلف شعبة وزوين، هل هو أبو الحجر بن عنبس أو حجر بن عنبس؟ أحدهما قال حجر بن عنبس والآخر أبو الحجر، وصوبوا قول سفيان.
كذلك عندي في حديث
كذلك ها
في حديث صلاة التوبة هو الشك الوحيد بين الرواة في أسماء، فقال تارة أبو أسماء أو ابن أسماء أو أسماء شعبة،
وهذا ولهذا له له يعني تردد، وهذا في الحقيقة قد من سببه والله أعلم تشديده الذي أوره تشكك أحيانا تشديد، ولهذا حينما يأتي ويسمع ويسمح له ضابط لكن يرجع هذا أورث عنده الشك، فربما بعض الأخبار الشك هذا يغلب على اليقين، يغلبه على اليقين رحمه الله، وهو أيضا حتى غلبت عليه العبادة أيضا رحمه الله، وله يعني له في باب العبادة الشيء والصدقة رحمة الله عليه، فلعل هذا هو السبب والله أعلم، فيقع لما وقع. وهي في مواطن عدة لو أحصيت يمكن سيكون فيها فائدة.
جميل.
نعم
في رسالة
جمعات
أفهم شعبة
خلف فيها شعبة
ها؟
كل حديث الذي خلف فيها شعبة في رسالة
هي.
في الدكتور اللي في الجامعة
نعم يعني رسالة فيها
الحديث
اللي تقول
فيها
شعبة رسالة ماجستير
دليل على أنها يعني
إيه لا لا لا, لا مجموعة وافرة من نعم 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 تفضل
قرأنا حدثنا أبو بكر
حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وهذا يبين أنه قال ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، هذا يبين أن يعني نفس الترجيح في أبواب العلم والعمل تختلف، وقال لا يعدل أحد عندي ومع ذلك قدم سفيان عليه. المعنى لا يعدل عندي في باب ليس مطلقا إنما في باب من أبواب ها، وإلا لو كان لا يعدل أحد عندي ففي هذه الحالة لا يقدم سفيان عليه، إما مثلا في جانب يعني ضبطه للمتون وإتقانه للمتون وأنه يمر فيها بلا تردد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان لأن سفيان أتقن منه في هذا الباب وفي ضبط الأسماء، مع أن سفيان رحمه الله له عناية بالمتون وعناية المتون أشد يعني أو نقول عنايته بالتفقه في المتون هذا سيأتي أشد أحسن وأفضل من عناية شعبة رحمه الله. نعم. وهذا من يحيى بن سعيد يدل على ما تقدم في تقدم سفيان ولا يكاد يخالف يحيى بن سعيد أحد.
نعم كان شعبة عند يحيى يعني مع أن شعبة عند يحيى
اي نعم
له مكانه
لا اعرف به
النقيل خليفته
نعم
شعبه هو يحيى
هو يقال ان علي اخذ العلل من شعبه
نعم.
وهو الذي خلفه
يحيى
يعني اخذها عن شعبه نعم. وهو اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبه وعنه تعلم واخذ يحيى بن سعيد رحمه الله وكان يحيى بن سعيد ربما يجرؤ على شعبه ما لا يجرؤ على سفيان ما لا يجرؤ على شعبه وقال مرة أخطأت يا أبا عبد الله
هو اللي قال الشيطان
ايه لما قال سفيان يعني هذه لم تأتني بإنسان لأن قال أريد إنسان وذاكره من العلم فعبد الله هذه عرف من يأتي به أتى له بيحيى بن سعيد فجعله ذاكره قال لم تأتني بإنسان أتتني بشيطان وكان قال أخطأت يا أبا عبد الله في حديث أظنهم حبيبة الجرس مزامير الشيطان نحو ذلك فأجرى الإسناد على الجادة على الجادة وهذا من الأوهام والإجراء إسناد على الجادة لا يقبل إلا من الحافظ مع أن حافظ لكن ما قبل منه وهم في هذا ولهذا تجد الضعيف إذا أجراه على الجادة يدل على يعني حينما يكون إسناد يخالف فلجري على الجادة هذا من الحافظ يدل على ضبطه يدل على ضبطه وإتقانه إتقانه وضبطه أما غيره فلا فله حكمه فالمقصود أنه مثل ما تقدم إجلاله له رحمه الله مع ذلك قدم سفيان عليه قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظان الأحاديث الطوال سفيان وشعبة الطوال هذا فيما يتعلق بالمتون الطوال في طول الرجل رجل طوال إذا كان طويلا نعم السبع الطوال يعني السبع الطوال هم من هذا الباب سفيان أو شعبة قال كان شعبة أمر فيها
أضبط
أي أتقن وأضبط قال يحيى ما يحصل عنده تردد فيها مثل المتون المسانيد قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحبه وهذا في الحقيقة يعني ربما يفسر يعني المعروف أن سفيان أعلم لكن يمكن قصده الله أعلم فلان عن فلان يعني هذا يجمع بين أنه لا ما قال أعلم بالرجال مطلقا فلان عن فلان فسر يعني فلان يروي عن فلان وفلان أضبط عن فلان لكن فلان الرجل في ضبط اسمه وعدم التردد فيه يمكن لا يدخل في كلام يحيى بن سعيد رحمه وكان سفيان صاحب أبواب هذه الله أعلم ما أدري لا احتمال والله أعلم اللي أنا كتبت عليها أنه فيما يظهر أنها قد يكون أراد أنه أعلم بالفقه أعلم بالتفقه فيه ولهذا قيل في قلب البخاري في تراجمه أي أبواب التراجم كان صاحب أبواب
كتابه الجامع الفقه يقولون من حفظه كفاه في أمور دينه يعني
ما اطلعت عليها أنا
نقول في بحث قرأته بسيط في جامع وصف جامع سفيان
هو مكتوب من جامع سفيان هو هذا مذكور لكن هل هو مطبوع هو مطبوع من ها ما في
لا مطبوع من شيء مفقود لكن ابن كثير وقف عليه
ابن كثير
وقف عليه ونقل منه في مسند الفاروق وفي مسند الصديق يعني ظاهر في موضوع أنه نقل منه
وكثير كثير من كلام موجود فيه
حتى في المصنفات يسميها في الاعتصام سماها اللي هو الشاطبي يسميه مسند جامع الخير يعني من الثناء
ما في من أي
من الفوائد الفقهية
ولا شك نعم هو أيضا يعني من فقهاء الكوفة الأجلاء الكبار والاختيارات طلع عليه ويذكر كثيرا في كتب الفقهاء سفيان رحمه الله إمام كبير وفقيه عظيم رحمه الله عليه كان سفيان صاحب أبواب ونقل البخاري أيضا عنه في بعض المسائل رحمه الله عليه نعم. قال حدثنا أبو عمار هذا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني. قال شعبة اسمه ما حدثني سفيان شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. هذا يفسر أيضا ما تقدم أنه يروي عن سفيان ثم يسأله مرة أخرى, ولهذا قال ما حدثني رجل حديث إلا جئته مرة, عشرة حديث جئته عشرة مرار, يعني سألته عن عشرة حديث هذه مرة أخرى سواء مرة واحدة أو متفرقة أو في مرات متفرقة. ووجدته كما حدثني يعني لا يزيد ولا ينقص. وسفيان رحمه الله جلالته في العلم وفقه, ومن كلماته العظيمة يقول الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. حراس الأرض لا شك أن حراسة الأرض لا تكون إلا بالعلم, فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بالسنة ويتبعونها وبه يحصل الخير من أن تحرس من أهل البدع والضلالات ونحوهم. نعم. حدثنا هنا فيه نقل, هذا فيه نقل وفي بعض لم يوجد في بعض الأصول الخطية, وأثبته الحافظ بن رجب رحمه في شرح العلل. يقول حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة, سفيان الثوري ومالك أنس والأوزاعي وحماد ابن زيد, ولم يذكر معهم شعبة رحمه الله, مع أن هذه الطبقة متقاربة وحماد بن زيد. وهذا منه جعل هؤلاء الأئمة في درجة واحدة. الأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفى سنة 57, والثوري تقدم أنه توفي سنة 160, ومالك بن أنس 179, وحماد زيد نفس سنة وفاة مالك بن أنس رحمة الله عليهم. وإن كان بعض العلم ربما فاضنا بينهم في بعض الأمور رحمة الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحو هذا. حدثنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم.
نعم. حدثنا إسحاق أو سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري, هذا أبو موسى الخطمي ثقة متقن رواه مسلم, قال سمعت معن ابن عيسى, هذا هو الأشجعي وهو من أثبت الناس في مالك رحمه الله, قال كان مالك من الناس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوهما. هذا منقول عن جمع من السلف في التشديد في نقل الحديث وأنهم لا يرخصون فيه, والصواب عند جماهير العلماء كما تقدم أن رواية الحديث معنا والأتم والأكمل هو ألا يزيد ولا ينقص, لكن إذا كان يحفظ فالأمر فيه السعة, وإن كان يكتب فهذا لا شك يكتب كما حفظ ثم يحفظ كما كتب إن أمكن, وإلا يقرأ من كتابه. حدثنا أبو موسى وهذا في الحقيقة هذا الأثر مناسبته فيما تقدم, لكن كأنه ذكر هنا إشارة إلى نعم عن مالك, إشارة إلى جلالة رحمه الله وتثبته وإتقانه, وأن جمع بين الحفظ والكتاب فيناسب ما قبله من كونه من أئمة الذين تقدم ذكرهم مالك وسفيان والأوزاعي وحماد زيد. نعم. حدثنا أبو موسى هذا إسحاق موسى الأنصاري قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم, هذا يقول تقريب مستور ومن العاشرة, والذهبي يقول لا أعرفه رحمه الله الكاشف الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم. من أبو حازم هذا؟
أبو حازم اللي هو
أبو حازم
متى جالس
عندنا أبو حازم يروي عن سهل بن سعد، عندنا أبو حازم يروي عن أبي هريرة، وحازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان المدني، هذا سلمة بن دينار. والأول أقدم اللي هو السيد الآخر اللي يروي عن أبي هريرة أقدم وأجل،
سلمة بن دينار،
لا سلمان اللي يروي عن أبي هريرة، وسلمة بن دينار يروي عن أبي العباس سلمة سعد السعدي، هذا من الخامسة، والظاهر لم يدرك إلا أبي العباس ولم يسمع إلا منهم.
كلاهم رجال جماعة،
كلاهم رجال جماعة نعم. وهو جالس فجازه ما جلس، فقيل له يعني لما لم تجلس، فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن أخذ حديث رسول صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا ساقه دلالة على جلالة مالك رحمه الله في إجلاله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إجلاله أنه كان يشدد في الياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إجلاله أنه كان إذا أراد يأخذ حديث لا يمكن يأخذه قائم، بل يجلس جلسة المتعلم الذي يستمع إلى المحدث ويحدث بأدب وإقبال، هذا لا شك يكون في الجالس في هدوئه وطمأنينته أبلغ من القائم، هذا مجال. وهذا يذكر بقصة عيسى السجزي رحمه الله، والد أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، يقول ذكر الذهبي رحمه الله في سير أولى أن أحمد بن يحيى الشيرازي رحمه الله يقول جئت إلى كرمان أو قاصدا أبي الوقت، وكان هو الراوي في ذلك الزمان، هو الذي روى البخاري وعمر رحمه الله، عمر حتى قرب المئة، والناس كانوا يقصدونه من بلاد بعيدة لأجل أن يروى عن البخاري لقدم لعلوه رحمه الله وأيضا لضبطه وإتقانه. فقال له إني لما جاء فقبله وقال جئت إليه وقبلته وجلست بين يديه، ثم قال سعيت إليك بقدمي وكتبت ما بلغني من حديثك بقلمي، وأردت أن أدرك بركة مجلسك وأدرك علو إسنادك. قال فقل لا تقل هذا، ولو علمت حالي لما جئت إلي ولما قبلت يدي. ثم بكى بكاء مرا وأبكى من حوله، ثم قال اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا ثم قال أحدثك لما فقدم أبو الوقت شيئا من الحلوى، فقال إني أريد أن أسمع، والمعنى أنه أهم عندي وأولى عندي من أكل الحلوى، وكان كبيرا، والمعنى أنه خشي أن يفوت أو يموت وهو يأكل حلوى فلا يدرك السمع، هكذا كان مباشر يريد أن يسمعه. فقال إذا دخل الطعام خرج الكلام، ثم قال قد أسمعت كذا وكذا، والمعنى أنك سوف تدرك إن شاء الله. يقول وقد مات أقراني كلهم، فجعل يحدثني، فقال إني سرت مع أبي عيسى ولدون 10 سنين إلى بوشنج لأجل السماع من الداوودي رحمه الله، سماع البخاري. قال وكان أبي يحملني حجرين في يدي، وكان أبي يمشي أمامي على قدمي، كنت أمشي خلفه ويضع حجرين في يدي فأسير، وكان يلتفت إلي فإذا رأيته هبت فأسرع، فإذا أعييت أخذ حجرا فرماه، ثم إذا رميت حجرا كأني لم أمشي قط، أجد نشاط وقوة فأسير السير الكثير، ثم يلتفت إلي فإذا رآني قد تعبت وعاطبت رمى بالحجر الثاني، ثم أسير ويلتفت إلي حتى إذا أدركني التعب حملني على رأسه على كتفيه، فنمر بالعرب من البادي ونحن ويعرفون أبي، فيقول يا شيخ عيسى، وهذا هو الشاهد، نحن نحملك ونحمل ابنك، نحمله ونحمدك. قال لا، إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أركب بالسير إليه ولي طلبه. حتى قال بلغ إلى الداود هناك وسمع الحديث وتوفي رحمه الله، وله وقد قارب 95 سنة رحمه الله في وسط القرن السادس. فالشان أنه قال إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ما يقع في قلبه من حرمة الحديث وتعظيم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم التلقي. وإذا كان هذا في باب الشعائر وأنما تعظيمها من تقوى الله عز وجل، فكيف الأمر في حد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء طالبة؟ قال فكرت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم رحمه الله والله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى ابن سعيد مالك عن سعيد بن مسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث.
نعم. وحدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد المسيب أحب إلي من سفيان ثوري عن إبراهيم بن نخعي، وهذا لعله إشارة إلى جلالة مالك أو فضل مالك، لأنه قدم مالك عن سعيد على سفيان عن إبراهيم. إبراهيم وإن كان سعيد أجل من إبراهيم، لكن الشأن أنه قدم مالك على سفيان رحمه الله. ويمكن أن يكون تقديم هنا لهذا الإسناد مالك عن سعيد أو سفيان على سفيان عن إبراهيم، وظاهر سياق الخبر أنه يقصد تقديم مالك، يقصد تقديم مالك عن سعيد حبوين. وهذا في الحق وجه المقارنة في نظر، لأن الظاهر مثلا يقال والله يقال مثلا مالك عن سعيد أحب إلي من سفيان مثلا من روايته عن سعيد، من روايته عن سعيد ينظر في روايته عنه، أو يعني إذا اتفق في الشيخ، إذا اتفق في الشيخ فتأتي هنا المقارنة، مثل ما تقدم لنا ابن عون نعم ومن وأيوب عن ابن سيرين وغيرهم من الرواة الآخرين، هذا يأتي. أما مثلا مالك عن سعيد وسفيان عن إبراهيم النخعي السناد مختلف في الشيخ، إنما تأتي المقارنة في نفس التلميذ مع التلميذ الآخر عن شيخ لكل منهما. نعم.
هنا الشيخ يقول أخرجه ابن أبي حاتم في الحاشية عندي وفي المراسيل وزاد فيه ما قال يحيى زيادة وكل ضعيف. قال المحقق يعني أنهما لم يسمع من شيخهما من شيخيهما فالسند ضعيف.
نعم هو هذا بس الكلام في باب ذكر مالك عن سعيد، يعني يقول أحب إلي من سفيان عن إبراهيم.
إذا أنا أعني زيادة يحيى قال بعدها وكل ضعيف، يعني إنهم لم يسمع من الشيء.
طيب هو نعم هو لم يسمع، لكن الكلام في الآن ليس في تضعيف السند يحيى، الكلام في تقديم مالك على سفيان.
أي فقط هذا.
نعم عن سفيان. بس وش وجه المقارنة مالك عن سعيد وسفيان عن إبراهيم؟
يعني يمكن شيخنا أراد بالإشارة خاصة أنه لم يسمع أصلا من سعيد، أراد بالإشارة يمكن مثل ما ذكرتم قليل إلى الشيخ، يعني ذكر سعيد المسيب على سبيل مثال يعني كناية عن الشيخ، يعني عن شيخ أي شيخ معين، وسفي وابن نخعي كذلك، فقدم مالك في الرواية عن أي شيخ على سفيان، يعني يكون ذكر سعيد المسيب على سبيل التمثيل مثلا.
يعني هو ليظهر والله أعلم
أصلنا بسعيد المسيب أصلا مو بشيخ مالك ما سمع منه،
وكذلك النخعي
فأراد جنس الشيخ يعني أو يعني ذكرهم على المثال. يعني
هو لو كان إذا كان مراد فيه يكون يعني يصرح به، يعني لأن قال مالك عن سعيد حول سفيان ثوري. لكن يراجع هذا ما أنا ما ظهر لي في الشيء لكن هذا يراجع هذا وإن كان منقطع كما تقدم. قال يحيى ما في القوم أحد من أصح حديثا من مالك بن أنس كان يوم حديث. وهذا يفسر أن قصد التقديم مالك رحمه الله على سفيان, تقديم مالك على سفيان. نعم كان مالك إماما في الحديث. نعم
قال سمعت أحمد بن الحسين يقول سمعت أحمد بن الحسن يقول
هذا هو ابن جنيد بالترمذي ظاهر المتقدم حافظ أحمد الحسن بن جنيد بالترمذي
يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان.
نعم وهذا كله يعني الترمذي رحمه الله حينما تدرج في ذكر التزكية والثناء على مالك ومن يحيى بن سعيد ثم بعد ذلك زك وأثنى على يحيى بن سعيد فهذا يحصل به يعني فائدتان. فائدة الأولى وهو الثناء على يحيى بن سعيد وجلالته رحمه الله. الأمر الثاني أن ثناء يحيى بن سعيد كان ثناء محكما لأنه إمام متقن, فإذا قال فلان مقدم على فلان وفلان أجل من فلان هذه عبارة لها وزنها واعتبارها. فلهذا ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان, ويحيى بن سعيد قدم مالك رحمه الله على سفيان كما في الإسناد قبله. نعم
قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال أحمد قال أحمد بن الحسن
عندك أحمد الحسن كذا
حاطها عندي بين معقوفتين أقول زيادة من نسخة ومن الشرح شو عندكم
ممكن هو ممكن نعم ماشي صحيح هو أحمد بن الحسن صحيح هو قال عندي أحمد لكن ماشي لأن أحمد بن الحسن وأحمد بن الحسن أخذ علي أحمد وله قصة تقدمت لما قال استغفر ربك استغفر ربك ظن أحمد بن الحسن تقدم معنا لما قال جمع على من أواه الليل إلى أهله وسئل أحمد بن حنبل
قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام.
نعم يقول وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وهذا فيه التفصيل مثل ما تقدم, وهذا من أحمد رحمه الله فيه معرفة الرجال, ولهذا قال وكيع أكبر في القلب يعني له هيبة وله جلالة وكيع. وعبد الرحمن إمام رجل عامة رجل إمام, فالمعنى أنه ليس كوكيع. وكيع رحمه الله أكبر في القلب يعني له جلالة وهيبة فله عبادة كما قال الذهبي يخضع لها. وصحبه بعض أصحابه قال صحبته في السفر والحضر فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. قال الذهبي هذه عبادة يخضع لها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك, وله اجتهاد لكن السنة لا شك أن هذا هو في السفر. وكيع رحمه الله له مسائل اجتهد فيها وجلالته وهيبته وقوته رحمه الله مذكور في سيرته. وذكر عنه ابنه سفيان بن وكيع أنه كان يجلس بعد الفجر يقرئ العلم حتى يرتفع الضحى قبل الظهر ثم يرتاح قبل الظهر إلى قبل صلاة الظهر ثم يصلي الظهر ثم إذا صلى الظهر ذهب أو إلى الأماكن التي يكون عندها أهل الإبل ها
عامة الناس
الأماكن التي يقصدين الناس لم يكون بعيدين عن الناس ممن يكونون يعني يجلبون الماء ونحو ذلك عند إبلهم ها، فيعلمهم القرآن إلى قريب من العصر ويعلمهم العلم، ثم إذا صلى العصر جلس يقرأ العلم إلى المغرب، ثم إذا صلى جاء إلى بيته ثم أفطر، فيقدم له 10 أرطال من الخبز و10 أرطال من النبيذ رحمه الله، ثم يأكل هذا الخبز، ثم إذا صلى العشاء وقد شرب من النبيذ ما شرب يأخذ بقيته في القربة ويضعه أمامه، ثم يصلي ويشرب من هذا النبيذ حتى ينفد. وكان يتأول في هذا النبيذ رحمه الله، وعشرة أرطال يعني 2 رطل يعني نحو
يذهب العقل.
لا هو ليس من النبيذ، لا هو قد أنواع، بعض أنواع النبيذ التي ربما يكون فيها يعني شدة حلاوة، أما يعني حينما يقع السكر فلا، لكن النبيذ اللي وقع فيه خلاف وينظر النوع الذي كان يشرب الله أعلم، لكن له والنبيذ جائز، النبيذ تنبذ تمر تنبذ زبيب هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن المشكل من سواء كان من العنب أو من هذا واضح أو من غير العنب من التمر أو غيره. ومرة يقول إسحاق بن بهلول إننا جئناه لكي يحدثنا فأوقد السراج وأتيناه بقربة فيها نبيذ، يحب النبي رحمه الله، عارفين هذا يعني كالثمن للحديث، جئناه بقربة مليئة بالنبيذ فجعل يحدثنا ويشرب من هذا النبيذ كلما حدثنا شريف، وكان السراج مقل، ثم لما فرغت القنبلة أطفأ السراج فقلنا ما هذا؟ قال لو جدتم جدناكم. انتهت القنبلة انتهى الحديث. نعم، وإذا خرج الطعام خرج الكلام. رحمه الله، أو فرغ الطعام خرج الكلام. ف وكيع مثل ما قوله أنه كان أكبر في القلب يعني الهيبة، وهذا قد يقع أحيانا خاصة ممن يكون له جد وهمة في العبادة، لكن هو جمع الوصفين. أما عبد الرحمن فهو إمام مثل ما يذكرون عن الأوزاعي رحمه الله، إمام وكبير علم، وهو في باب مخالطة الناس ومعرفة أمور الناس وإصلاحهم إمام، يصلح إمام، مثل ما ذكر عن مبارك رحمه الله كيف كان مع عامة الناس ومع الولاة، فهو بين نشر للعلم وبين نصيحة لعموم الناس، فكان جمع خصال الخير. ولهذا قال أحمد رحمه الله وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. نعم،
قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي.
نعم، قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري، هذا قال في التقريب مقبول، ويقول سمعت علي المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام، هذا دليل على التعظيم في الحلف في هذا المكان، وهذا ما وقع في خلاف، والحلف عند منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الجمهور أنه يجوز التحليف خلافا للأحناف، والصواب قول الجمهور حديث جابر لا يحلف أحد على منبري هذا أو عند منبري هذا ولو على سواك أخضر كاذب متعمدا إلا كان من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو يتبوى مقعده من النار، حديث جيد رواه أبو داود وغيره. قال ولو حلفت بين ركن ومقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن ابن مهدي، مع أنه رحمه الله يقول إن وكيع أوعى وأحفظ للعلم، لكن هنا قال أعلم، والعلم غير مسألة الحفظ، بمعنى أنه عبد الرحمن مهدي في علمه وفقهه هو أجل، ولهذا تقدم أن عبد الرحمن إمام. وهذا فيه المواجهة بين هذين الإمامين، عبد الرحمن بن مهدي ووكيع متقاربان، وسنة الوفاة أيضا سنة 97 أو 98. وعبد الرحمن مهدي أكبر، ولد قبله ووكيع بعده، وهما يعني أقران، وسفيان عينة في طبقة شيوخه، مع أنه وفي نفس السنة، سنة 98، وكيع أظن 97، لكن سفيان عينة ولد في أول القرن الأول سنة 700، ومات سنة 98، فهو عاش نحو 91 سنة رحمه الله. نعم.
قال أبو عيسى: والكلام في هذه في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه.
نعم، وهذا منه مثل ما تقدم، يعني والكلام في هذا والرياء والرواية كما يقول أبو عيسى رحمه الله عن أهل العلم تكثر، الكلام في هذا الباب وذكر منازل العلم وكلام علم فيهم وحفظهم وتمييز بعض عن بعض كثير، وإنما بينا شيئا ونموذجا ينبه إلى غيره على اختصار يستدل به على منازل أهل العلم وأنها مختلفة، إما في باب الحفظ أو باب الفقه والفهم أو من جمع المرتبتين وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، هذا لا شك باب واسع وبحر لا ساحل له، وهذا كله في الحفاظ. ومن تكلم فيه من العلم لأي شيء تكلم فيه، وهذه كلمة مهمة، يعني لا يؤخذ بأي كلام ويجرح الرجل، لا، لأي شيء تكلم فيه، قد يكون تكلم فيه لسبب الأسباب، فأنت لابد أن تعرف السبب، فإذا زال السبب في هذه الحالة تزول علة الكلام، مثل ما تقدم مثلا في ابن عجلان في من تكلم فيه ليس تكلما مطلقا، إنما من جهة روايته عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فلهذا روايته من غير سعيد عن أبي هريرة جيدة، ومن روايته من غير روايته من عن غير أبي هريرة من طريق عن صحابي آخر كذلك، ولقال لأي شيء تكلم فيه. ثم أيضا قد يكون من تكلم فيه كلامه لا يوصل، بمعنى لا يجرح، وإن كان جرحا عند المتكلم، مثل ما قال بعضهم العظم الشعبة قال رأيته يبول وهو قائم، هذا وإن كان يعني يتكلم في الخوار المروءة، وهذه يعني هذا ربما مر به مثلا ووافقه وهو في مكان خال، هذا ليس بعيب، ربما أنه يكون في مكان في ممر الناس لكنه حشر ولم يستطع الصبر مثلا كذلك إلى غير ذلك، فلا بد أن، أو مثل ما قال بعضهم سمعت في بيته صوت زنبور أو طبل، هذا يتحقق، من قال لك إن بيته قد يكون بغيره. الأمر الثاني إذا كان بيته هل هو موجود، هل علم بذلك، هل هو أنكر مثلا وقبل منه أو لم يقبل منه، هذا لا يجرح به إلى غير ذلك من الأسباب التي يجرح بها، فقد يكون ما جرح به ليس جرحا. نعم.
قال رحمه الله: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع،
يعني هذه طريقة من طرق التحمل ويسمونها العرض، وهو القراءة على العالم إذا كان يحفظ، بشرط يكون يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله، إذا كان ما يحفظ يمسك أصله وهو يتابع فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وكذلك ذكر بعضهم أيضا طريقة أخرى أو أن يمسكه شخص آخر ثقة، وتكون هذه النسخة نسخة الشيخ أو نسخة أخذت عن الشيخ مضبوطة كما في نسخة الشيخ ويكون ممسك لها ثقة فلا بأس، هو صحيح عند الحديث يكون يكاد يكون محل إجماع. مثل السماع، مثل شلون مثل السماع؟ السماع من لفظ الشيخ وهو التحديث، وهاتان طريقتان، التحمل أولها السماع الثاني العرض، السماع والعرض، والثالث الإجازة ثم المناولة، نعم، ثم الإعلام والوصية، نعم، والوجادة، الوجادة والكتابة، هذه ثمانية طرق أو ثمانية طرق، طرق للتحمل، وهاتان الطريقتان هما أعلى الطرق وهو السماع والعرض. العرض ما هو؟ أن تقرأ على الشيخ كتابه والشيخ يقر، سواء أنه ممسك بالكتاب أو أنه يحفظ كتابه أو أن كتابه بيد شخص آخر ثقة من نسخة متقنة، وهذه متفق على القول بها. والقراءة عنام إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، إلى أن قال مثل السماع، لكن هل يقول حدثني وسمعت؟ هذا فيه خلاف، هذا يسمونها العرض، بمعنى أنك تعرض على الشيخ والشيخ يقرك. نعم.
قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول؟ قال قل حدثنا.
نعم، حدثنا حسين مهدي هذا البصري الأبولي، قال أبو حاتم صدوق، وفي التغيير قال صدوق، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، سند يعني ثابت إلى ابن جريج وعبد الملك عليه، قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كي، وقد لزم عطاء بن أبي رباح مدة طويلة نحو 16 عام، ولهذا رواية عن عطاء في حكم السماع وإن لم يقل حدثنا، وهذا ثبت عنه بسند صحيح عند ابن أبي خيثمة، قال إذا قلت عن عطاء فقد سمعته، وهذا مثل ما يأتي بعض المدلسين الذين تكون روايتهم عن هذا الشيخ في حكم السماع، مثل رواية شعبة عن الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، قتادة، وكذلك إن ذكر الحافظ رحمه الله رأيه في فيلم وأنا رأيته في الفتح في بعض المواضع أن روايته عن نافع في حكم المسموع، وقال ما معناه أنه روى عنه قليل ومع ذلك تارة يذكره وتارة يذكر واسطة بينه وبين نافع، فقال هذا دليل على إتقانه، دليل على أنه لا يسقط بينه وبين نافع أحد إذا كانت رواية قليلة عنه، ومع وتارة يذكر بينه وبينه واسطة، فهذا دليل السماع ودليل قلة تدليسه على قول إما مطلق أو مثلا عن مثلا بعض الرواة. فالمقصود أن رواية عن عطاء رحمه الله في حكم السماع، فقلت كيف أقول؟ فقال قل حدثنا، وهذه اختيار لبعض العلم، أنك كما تقول حدثنا أو سمعت فيما تسمع من لفظ الشيخ، فكذلك تقول حدثنا فيما تعرضه على الشيخ، تقول حدثنا. وبعض العلم يقيد ذلك بالعرض قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه ونحو ذلك، ومنهم قال لاش ليس هذا بشرط، هذا تشديد ولا حاجة إليه، ولهذا قال عطاء قل حدثنا في حال العرض. نعم.
لكن سمعته ما يرد عليه
ها؟
أقول سمعته ما يرد عليه الإشكال، يعني بين يعني ما يمكن أن تكون في العرض.
لا، سمعته فيها نظر، إن في الحقيقة مع أن في الحق لا فرق بين حدثنا وسمعته وأخبرنا، كما ذكر البخاري رحمه الله في أول صحيحه عن أحد مشايخ الحميدي عن ابن عيينة يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد. لنا هذا قاله الحميدي عن سفيان والبخاري فكأنها فاتفقوا على هذا. فلا فرق بينهما. والصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحد يقول الحد حدث رسول الله أخبر رسول الله سمعت ولها وسمعت سمعنا. لهذا أورد في الترجمة رحمه الله البخاري روايات عن الصحابة فيها التنوع في ذكر هيفاء ولم يقيدوا فدل على أنها لا فرق بينهما من جهة المعنى. نعم.
بالنسبة للعرض هل حكم فيه جماع مثل
القبول؟
نعم.
فأنا محل إجماع يعني محل إجماع ما دام الشيخ ضابط لأصله أو معه أصله أو كذلك على الصحيح لو كان بيد ثالث ثقة معه أصل الشيخ أو نقله عن أصل الشيخ والشيخ يعني أجازه به أو سمعه أو سمعه أو نقله ثم بعد ذلك سمعه من قرأه عليه أو قرئ وهو يسمع قرئ الشيخ وهو يسمع. نعم.
والاتفاق حاصل على تقديم التحديث على العرض.
هم يقول لا فرق بين قصد تحديث الشيخ يعني لا شك ان التحديث منهم من قال منهم من قال ان السماع ارفع ومنهم من قال ان العرض ارفع. والاظهر والله اعلم انه لا يرجح احد من الاخر تارة يرجح السماع وتارة يرجح العرض. فاذا كان الشيخ مثلا يقول انا لو قرأت ربما لا أضبط القراءة قد أتجاوز قد أسقط حرفا وقد يعني يختلط علي سطر بسطر فأريد أن تقرأ عليه فالقراءة على الشيخ تكون أتقن. ولو كان مثلا يقول أنا لو قرأتم علي فقد لا أضبط القراءة بأن أدقق لأن ليقرأ لينظر ربما لا يتمكن من المتابعة كلمة 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 ربما يضعف أحيانا فيقول كوني أقرأ عليكم أحسن وأتقن كذلك هذا. أما إذا استوي ربما إذا استوى الأمر هذا هو موضع النظر إذا استوي هو موضع النظر هل هذا. لا شك أن السماع هو الذي نقله الصحابة سمعت رسول صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول أخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ويرجح من هذا الجانب أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا السنة سماعا من نظر ونقلوا. والعرض جاء في حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء وقال زعم رسولك أن كذا والنبي قال نعم فأخذ البخاري جمعا أن هذا أصل في العرض في هذا الحديث. أما السماع من لفظ الشيخ فهذا هو المنقول عن الصحابة ومن هذه الجهة يرجح إلا إذا عرض أمر مثل ما تقدم يرجح به العرض على القراءة أو الإخبار من لفظ الشيخ على العارض. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن أكرمة
عن يزيد النحوي إيه؟
عن عكرمة
نعم.
أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر فقال إني بلغت بهذه المصيبة فقرأوا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليكم.
نعم. حدثنا سويد بن نصر هذا هو المروزي ثقة أخبرنا علي بن حسين من واقد وهو صدوق يهم عن أبي وأبو كذلك ثقة له أوهام عن أبي عصمة. أبي عصمة هذا بلية نوح بن أبي مريم المروزي وهو متهم حتى كذبوه وله أخبار في هذا كثيرة في فضائل السور. عن يزيد النحوي هو يزيد بن أبي سعيد وهو ثقة عابد رحمه الله عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس وهذا السند تالف لا يصح في الحقيقة عن ابن عباس وهذا قد يؤخذ المصنف رحمه الله حيث شكلت عن احتمال أنه خفي عليه حالة الله أعلم، ينظر يعني كلام الترمذي رحمه الله، كلام الترمذي رحمه الله في السنن، لأن رواه في السنن هل سكت عليه أو لا. قال أن نفر قدموا على ابن عباس من الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم يقدم ويؤخر، فقال إني بلهت بهذه المصيبة، يعني ضعف البصر، أي عجزت بهذه المصيبة التي أصابته في بصر، فأقرأوا علي فإن إقراري به كقراءتي عليكم. هذا في الحقيقة لوائح الوضع عليه ظاهرة، لأن مثل هذا يبدو أنه الاصطلاح ما يكاد معروف والله أعلم. وورده المصنف رحمه الله لبيان استواء العرض مع السماع من لفظ الشيخ، لكن السند تالف لا قيمة له. نعم.
قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناوي رجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه.
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور المعتمر، وهذا إسناد جيد. قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه، هذا في الحق أعلى درجات الإجازة. الإجازة درجات، لكن أعلى درجاتها أن يتجتمع المناول والإجازة، لأن المناولة شيء والإجازة شيء. هنا اجتمع طريقان من طريق التحمل، ما هما؟
المناولة
والإجازة. اجتمعت المناولة والإجازة، لأنه لو أجاز قال اروي عني كتاب الفلاني كان إجازة، لو ناوله كتاب قال هذا كتابي اروه عني، هذا الكتاب الفلاني اروه عني وناوله، اجتمعت المناولة والكتابة، وهي طريقة من طرق التحمل. نعم. المصنف لما ذكر العرض مع السماع انتقل إلى الإجازة، وهي الطريقة الثالثة مع المناولة، وهي الطريقة الرابعة من طرق التحمل.
ليش قيل إن هذا أرفع أنواع الإجازات مع أن المناولة قسيم للإجازة؟
لا مانع يجتمع، لا مانع، ربما يجتمع الإجازة مع السمع مع المناولة، قد تجتمع، يسمع الحديث يقول هذا اللي سمعته مني، هذا كتاب اللي سمعته مني خذه فروه عني، فيجتمع السماع والإجازة والمناولة، ما في مانع، لا تنافي. نعم.
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا تجيز قراءة، قد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة،
وهم الأئمة يقتدى بهم طلع عليهم. سمعت بن إسماعيل هذا البخاري يقول سمعت سألت أبا عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد بصري رحمه الله من شيوخ البخاري الكبار، وهو أحد الشيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات، ثلاثيات البخاري المعروفة اللي هي 22 أو يعني بالمكرر. فقال اقرأ علي، عن سألت أبو عاصم النبي عن حديث فقال اقرأ علي يعني اعرض علي، فأحببت أن يقرأ هو لكي يسمع من لفظه، فقال أنت لا تجيز القراءة. وهذا هو ليس أنه يجيز، لكن من باب بيان أن العرض طريق من طرق التحمل. وقد كان سفيان الثوري ومالك وناس يجيزان القراءة، وهذا في الحقيقة محل اتفاق من أهل العلم.
من قال؟ فقال أنت لا تجيز
يا أبو عاصم النبي
يقول البخاري.
نعم. يعني هذا استفهام، كأنه استفهام يعني خبر أو استفهام، يعني أنت كان طرح في حفل الاستماع أنت لا تجيز القراءة، على سبيل الاستنكار الإنكار على هذا، وقد كان أو على سبيل الجزم أنت لا تجيز القراءة، أو الإخبار الذي يكون على سبيل الاستفهام، أو استفهام قد طرحت منها أداة الاستفهام أنت لا تجيز القراءة، وهذا أظهر يكون استفهام قد حذفت منه أداة الاستفهام أنت لا تجيز القراءة، وقد كان سفيان الثوري مالك الناس يجيزان القراءة، فسكت محمد رحمه الله، وهو ليس أنه لا يجوز لكن أحب، وهذا يقع، يريد أن يسمع من لفظ شيخه. نعم.
مالك بن عنه أنه لا يجيز إلى القراءة.
نعم.
مالك بن أنس جاء عنه أنه لا يجيز إلى القراءة، لا يجيز السماع.
يعني يقرأ عليه.
إيه. يعني يقول كما أنكم تقرؤون القرآن فالحديث القرآن أرفع وأعلى.
لا بس ما فيه هو نعم نقل هذا، لكن ليس فيه أنه يمنع أنه يمنع السماع. لا، ويظهر أن هو رحمه الله هو يرى أن الشيخ لا يقرأ، لأنك إذا قرأ الشيخ كأنه يعني قراءة شيخ، ويريد أن الطالب هو الذي يقرأ، هو الذي يقرأ عليه الحديث، لكن ليس فيه أنه يمنع القراءة. وأراد بذلك اللي هو عرض القرآن، مع أن عرض القرآن بالسمع ليس بمجرد العرض، يعني الشيخ يعرض ها والطالب يستمع، وربما الطالب يقرأ والشيخ يستمع ويصحح، فالطريقتان موجودتان في تعليم القرآن فيما يظهر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن
سليمان. وجبرائيل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن والنبي يسمع، وكان يعارضه القرآن، كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة في رمضان، وعارض في العام الذي مات فيه مرتين. نعم.
حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي.
نعم. حدثنا أحمد الحسن هو ابن جنيد المتقدم، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي هو أبو سعيد الكوفي، قال في التقريب صدوق يخطئ، وهو من شيوخ البخاري وقد تكلم فيه، لكن البخاري رحمه الله أخرج عنه من رواية عن الوهب خاصة، وروايته عن الوهب جيدة لا بأس بها، وهذا من جنس ما تقدم في انتقاء الروايات، وأن الشخص كما قال الترمذي رحمه الله كيف تكلم أو لماذا تكلم فيه، فهل تكلم فيه مطلقا أو تكلم فيه في شيخ أو تكلم فيه إلا في شيخ، كل هذا يقع، قد يتكلم في إنسان مطلق فهو ضعيف، وقد يتكلم فيه في شيخ وهذا الهمذة الكثيرة في معين، وقد يتكلم فيه إلا في الشيخ الفلاني فإنه متقن الرواية. ومثل هنا رواية يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله وهو مصري، وهذا يبين أنه إتقان رواية كلاهما مصري. ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، سمع من الشيخ مع الناس، ولهذا جاء أتى بلفظ الجمع. وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وهذا يفعله بعضهم مع أن الأمرين جائزان، فلو قال حدثني مع الناس أو حدثنا وحده جائز. وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ العالم وأنا شاهد، وهذه طريقة النسائي، وهي أيضا إسحاق بن راهوية رحمه الله يقول فيما سمع من الشيخ أخبرنا، وما قرأ على الشيخ حدثنا هو، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. وهذه كما تقدم اصطلاحات، والبخاري رحمه الله لا يفرق بينها، وقد نقل عن الحميدي والحميدي ذكر عن سليمان كله واحد، حدثنا وأخبرنا، حدثني وأخبرني، أنبأنا وحدثنا وسمعت كما تقدم. وبعض يفرق بين هذه الاصطلاحات يعني شيء من التفريق، يعني يفرق بينهما يعني من جهة الاصطلاح، لكن من جهة اللغة لا فرق بينه. قد نبه الحافظ رحمه الله في بعض كلامه على شيء من هذا، أنه قد يكون فرق من جهة الاصطلاح، أما من جهة اللغة فلا فرق بينهم. وعلى هذا حينما يكون فرق اصطلاحي هذا لا يؤثر في الحكم ولا يؤثر في الرواية، ولا ينبغي أن يرتب عليه حكم. إذا كان هذه الألفاظ لا فرق بينها في اللغة، حدثنا وسمعت وأخبرنا، والصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بينهم وهم الأصل في هذا وهم الأئمة في اللغة، فعل هذا لا فرق أيضا بينهم في باب الحديث. أما أن يصطلح بعض العلماء فيقول حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، هذا التفريق لا ينبغي أن يرتب عليه حكم في الترجيح بينها، مثل ما تقدم أنها من جهة اللغة لا فرق، والشارع لم يأتي لهذه الألفاظ فيغيرها، إنما جاء إلى الأحكام الشرعية، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، هذه الألفاظ في اللغة الشارع تصرف فيها، لكن لم يتصرف فيما يكون بين الناس من المخاطبات. فالجميع كله سواء كان بلفظ، يعني كل ما يجد بين الناس مما يسمعونه أو يتكلمون به أو يسمعونه من الغير، مثل يسمع من الغير في قراءة على الشيخ، كله سماع وكله تحديث وكله إنباء وكله إخبار في اللغة. والشارع لم يتعرض لهذه الألفاظ في باب نشر العلم أو سماع القرآن أو سماع الحديث، إنما جاء إلى ألفاظ خاصة قيدها في الحقيقة، لم يغيرها. الصلاة لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، الشارع قيدها جعلها معنى خاص، الحج والقصد لكنها قصد خاص، الصوم إمساك لكن الصوم خاص، الصلاة دعاء في اللغة لكنها دعاء خاص بهذه الصلاة المعروفة على هذا الوصف المعروف. أما سائر ألفاظ اللغة فحينما لا يكون للشارع تغيير فيها فالأصل على اللغة. ولهذا الأسماء ثلاثة كما يقولون، اسم، أسماء شرعية، وأسماء لغوية، نعم، وأسماء اصطلاحية عرفية، أسماء عرفية. فالأسماء الشرعية على ما جاء به الشرع، إذا جاء لفظ الطهارة فالطهارة المعروفة، وفي اللغة النقع، الصلاة الصلاة معروفة، اللغة الدعاء، لكن في لفظ الشارع وهذه الحج الصوم. لكن جاء ذكر السماء، ذكر الأرض، ذكر الماء، الإخبار، التحديث، الإنباء، هذه باقية على اللغة تماما، واللغة لم تفرق بين هذه الألفاظ، لم تقل هذا اللفظ معناه كذا أن سمعت، ها
قرته
إيه، لم تقل مثلا السماع أرفع، أو قالوا أن السماع أعلى، وأن السماع حينما تسمع، والتحديث أو الإخبار حينما أنت تتكلم وغيرك يسمع. فهو إذا أراد أن يخبر بما تكلمت فيه قال أخبرنا، وإذا كان سمع منك شيئا، ها يعني أنت حينما تريد أن تنقل شيئا تكلمت به من كلام الشيخ ومحي الشيخ قلت أخبرنا، وإن كنت سمعت قلت سمعت أو نحو ذلك. ولهذا كان الصواب ما تقدم، والبخاري رحمه الله أجرى هذا الأمر ولم يفرق بينه قول أئمة المتقدمين كما في نقله رحمه الله. نعم.
قال سمعت أبا موسى محمد ابن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت له كيف نقول، فقال قل حدثنا أبو مصعب.
نعم. سمعت أبا موسى محمد المثنى، هذا هو العنزي رحمه الله، وهو إمام كبير رحمه الله، محمد المثنى العنزي، يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد، مثل ما تقدم لا فرق بينهما. قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني، هذا أحمد بن أبي بكر رحمه الله، عابه أبو خيثمة كما ذكر الحافظ للفتوى بالرأي، وهو من رجال الجماعة، توفي سنة 240، فقل عليه بعض حديثه، يعني هو يسمع، فقلت له كيف نقول، فقال قل حدثنا أبو مصعب، قل حدثنا مصعب، يعني لم يقل قل أخبرنا كما فرق بعضهم، إذا كنت تشمل يوسف فقل أخبرنا، فقل حدثنا أبو مصعب، وهذا يشهد أيضا لنقل المتقدم وأنه لا فرق بينهما. قال نعم، قال أبو، قرأت هذا قال أبو عيسى؟
لا لنبيكم بحث متصل بعد
بعد في الإجازة. لا نخبع، طيب لا بأس نقف على هذا.
يمكن يعزى تدقيق مثلا زي النسائي مثلا، تدقيق في التفريق بين الصيغ إلى مثلا ورعة رحمه الله، يعني مثل قصة مع الحارث بن مسكين حينما طرده من المجلس فلم يقل لا حدثنا ولا أخبرنا، قال الحارث بن مسكين فيما قري عليه وأنا أسمع، يعني هل هذا يعني ممكن أن يعزى إلى الورع ولا يقال أنه يقول أخبرنا أو حدثنا كغيرها من
نعم هذا من باب الورع، لأن الحارث بن مسكين لم يرد أن يحدثه،
لكن لو قال حدثنا
ما في شيء،
قال أخبرنا
ما في شيء، يعني أنت هو في باب اللغة، هو له باب اللغة واحد، لو أن إنسان سمع شهادة من إنسان وهو ما يريد، لو علم أنه موجود ما شهد لم يشهد عليه، فقال سمعت فلانا بلا إشكال أنه صحيح في الشهادة يصح بلا خلاف، وهكذا في هذا، إنما هذا يعني من باب التورع، يعني لم يحدثه، ولهم طرق في هذا مثل ما تقدم في تشهيد الأئمة مالك شعبة رحمه الله كيف كان يفعل. نعم خلاص بقى.